السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر الناس على معرفته وجعل القلوب لا تطمئن إلا إليه متعلقة بعطائه مشتاقة للاستنارة بأنوار جماله وكماله منشدة إلى عظيم أسمائه بغيتها الحقيقية في التقرب إليه وضياؤها في هدى دينه وسعادتها في نيل غفرانه ورضوانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة بتقوى الله والاستعانة بها على النفس وفي طلب الهدى والرشد والتزام الصراط والسير إلى الغاية المتمثلة في رضا الحق تبارك وتعالى ومواجهة مشقات الحياة وآلامها وسفه السفهاء وجهالة الساقطين وشراسة الأعداء، فإن التقوى خير ما تقوى به النفس وخير سفينة نجاة وخير مركب نور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشرح قلوبنا بهدى الإيمان، ونور بصائرنا بنور معرفتك، وحصنا بتقواك، ولا تزل لنا قدما عن دينك، ولا تجعل لقلوبنا ميلا على خلاف رضاك. ربنا ادرأ عنا كل سوء ومكروه، واحمنا بحمايتك، واكلأنا بكلاءتك، واحفظنا بحفظك يا قوي يا عزيز يا علي يا عظيم. أما بعد، فالحديث في نعم الله تبارك وتعالى. يذهب العقل إلى أقصى مداه، ويمتد التفكير إلى أبعد أبعاده، ويوغل الاستقصاء ويتسع ويتعمق، إلا أنه مع ذلك كله يرتد خاسئا دون أن يحصي نعم الله أو يبلغ مدى آلائه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو اجتمع الناس جميعا على عد نعم الله لم يبلغوا لها عدا ولم يدركوا لها إحصاء، فجل من منعم يغرق العبد نعمه وتتجاوز الإحصاء آلاؤه. أكبر إدراك العباد لله سبحانه أكبر إدراك العباد سبحانه علما من علم منه بأنه لا يدركه. وكل معرفة بعظمة الله سبحانه هي دون حقه ودون العلم بالعجز عن إدراكه. وأتم ما يملك العباد من معرفة بنعم الله، وكل معرفة بعظمة الله سبحانه هي دون حقه، وأكبر ما يمكن أن يصل إليه علم عبد بالغ العلم هو أن يعرف عجزه عن إدراك الله وعن إدراك أسمائه الحسنى. وأتم ما يملكه العباد من معرفة بنعم الله أن يعرفوا أنهم لا يبلغون معرفتها، وأنهم لا يخرجون من التقصير عن أداء شكرها. في الخبر كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ هذه الآية وإن تعدوا يقول سبحان من لم يجعل في أحد معرفة نعمه إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، هذا أبلغ ما يمكن. كما لم يجعل في أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بأنه لا يدركه. المعرفة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وآله ربه هي أنه يعلم بأنه لا يدركه، وأنه عاجز عن إدراك كنه ربه. فشكر تمام الحديث، فشكر عز وجل معرفتهم بالتقصير شكرا. كونك تعرف أنك أقصر من أن تشكر نعم الله، هذا يعده الله عز وجل لك شكرا. وجعل معرفتهم بالتقصير شكرا، كما جعل علم العالمين أنهم لا يدركونه إيمانا. يدرك العاقل الحق نقص نفسه ومحدوديته، وأن الله عز وجل فوق كل محدودية بالكمال وكل منتهى، وبذلك يعلم أنه ليس أهلا أن يدركه أو يدنو من معرفة كنهه وتقدير حقه، وإن ظهر له من عظمته ما يبهره ويصعق له، وهذا هو أقصى معرفته بربه الذي لا يحيط شيء بحقيقته ونعم الدنيا على سعتها وسبوغها لا تعد شيئا عند نعم الآخرة، إذ تقول الكلمة عن أمير المؤمنين عليه السلام في بيان قدرة الله: سبحانك ما أعظم شأنك وما أسبغ نعمك في الدنيا وما أصغرها في نعم الآخرة. وكما لا يمكن أن يحصي أحد نعم الله ولا يدرك كماله، لا يمكن أن يبلغ مدحته. تقول الخطبة الأولى من نهج البلاغة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. كل أهل مدحة يقصر مدحهم عن مدحه، وكل العادين لنعمه يقل عدهم عن نعمه، وكل المجتهدين في أداء حقه لا يبلغون أداءه. ولا يسع عبدا اشتغل بالتفكير في مظاهر قدرة الله وآثار حكمته وفيما يغمر الكون والحياة مما لا يحصى من نعمه أن يخرج عن طاعته، أو يستكبر على عبادته وينصرف بوجهه عنه. تقول الخطبة المئة: والخامسة والثمانون من خطب أمير المؤمنين عليه السلام في النهج: ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة. أنوار الحق ساطعة، وأبواب معرفة الله مشرعة، وطرق طاعته سالكة، ودعوته إلى الجنة قائمة، وشريعته واضحة. ولكن المشكلة في القلوب التي أمرضها حب الدنيا وأفسدها الإقبال المجنون على شهواتها، والبصائر المزاحمة بالهوى المدخولة لغشوات العمى بما اجتمع من ذنب وتراكم من معصية وتوالى من عناد. النعم الظاهرة والباطنة، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم الله على الإنسان عز وجل، نعم الله عز وجل على الإنسان منها مادي ومعنوي، ومنها ما يظهر لجيل وما يظهر لجيل آخر يعقبه، كما في بعض المعادن والمخترعات النافعة المستجدة. ومنها ما هو قائم في كل جيل بما فيه من ظاهر وباطن، وما أكثر النعم التي لا يراها إلا ذو لب وبصيرة. في مجمع البيان قوله تعالى ظاهرة وباطنة. في رواية الضحاك عن ابن عباس قال سألت النبي صلى الله عليه وآله عنه، يعني عن قول الله عز وجل الذي مر، فقال يا ابن عباس أما ما ظهر فالإسلام، وما سوى الله من خلقك وما أفاض عليك من الرزق، وأما ما بطن فستر مساوئ عملك ولم يفضحك به. وعن الباقر عليه السلام النعمة الظاهرة النبي صلى الله عليه وآله، وما جاء به النبي من معرفة الله عز وجل وتوحيده، وأما النعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا. وعن الكاظم عليه السلام النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والباطنة الإمام الغائب. إن من النعم عن علي عليه السلام إن من النعم تعذر المعاصي، امتناع انسداد باب المعصية أمام المرء هو نعمة من نعم الله عز وجل، لو انفتح ربما اشتهى واندفع، ولكن الله عز وجل أغلق عنه هذا الباب، إذا أغلق عنه هذا الباب تكوينا فقد كفاه. وعنه عليه السلام إن لله سبحانه في السراء نعمة الإفضال، وفي الضراء نعمة التطهر، ذلك حيث إن الضراء من شأنها أن تطهر الإنسان من كبره وذنبه وتكسر غروره وتذهب نسيانه لنفسه وقيمة دنياه وآخرته وعبوديته لربه. والأحاديث الشريفة إنما تقدم أمثلة متنوعة من النعم الظاهرة والباطنة، ويبقى المجال مفتوحا لألوان وألوان لا تعد ولا تحصى من نعم الله وآلائه، التي منها ما هو ظاهر وما هو باطن. وعن أول نعمة على العبد يقول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام قل أول نعمة أبلاك الله عز وجل وأنعم عليك بها، قال أن خلقني ولم أك شيئا مذكورا. قال صدقت، وليتذكر أحدنا وإذا كان ابن العشرين أنه قبل 29 سنة و9 أشهر لم يكن شيئا مذكورا. نعمة الوجود مبدأ نعم الله عند عبيده، وكل نعمة عندهم بإيجاد منه سبحانه وإفاضة، فلا شيء من خير في الإنسان أو بيده، ولا نعمة من نعم الكون كله إلا من عطاء الخالق العظيم، فمن ذا الذي يحصي نعمه، ومن ذا الذي يفي بشكره، ومن ذا الذي يخرج من حق إحسانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن معرفتنا بك، وأصدق شكرنا لك، واجعلنا من أهل خالص طاعتك الموقنين بلقائك المصدقين بوعدك ووعيدك المجاهدين في سبيلك الموفقين لمراضيك، يا أرحم من استرحم ويا أكرم من سئل، يا جوادا لا تنتهي لا منتهى لجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أفرح من يصلي على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغني بذاته القائم به كل من عداه وما عداه، لا يجد أحد رفدا من غيره، ولا حول ولا قوة له إلا به. منه وجود كل موجود، وحياة كل حي، وقدرة كل قادر، وعلم كل عالم، وخير كل ذي خير. الهارب منه لا مهرب له، ولا يجد ملجأ إلا بالرجوع إليه، ولا مفر لأحد من عدله، ولا غنى لأحد عن عفوه وغفرانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، ما أحرانا ونحن المملوكون لله العلي القدير في كل ذرة من ذرات وجودنا، وفي كل نبضة من نبضات قلوبنا، وفي كل لحظة من لحظات حياتنا، وفي كل حركة وسكون أن نتقي الله، وأن لا نبتغي في الأرض الفساد، وأن نكون مصلحين. وغدا يقدم كل منا على ما قدم ويوافي ما عمل، وإن كتاب الأعمال عند الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يراه نعيما ويراه عذابا، إما هذا وإما ذاك. ليس من نعيم إلا وكان عملا لك إلا ما تقدر الله به زيادة على ذلك. ولا يلقى أحد عذابا يوم القيامة إلا وقد كان صنعه لنفسه من خلال عمله. ذرة يراه نعيما ويراه نعيما ويراه عذابا، ويراه سعادة ويراه شقاء، وكل العمل ينقطع بانقطاع الحياة، وليس بعد ذلك إلا الحساب والثواب والعقاب. فليحذر عاقل من غده، وليسع ساع إلى الفلاح والنجاح. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تجعل لنا صارفا عن طاعتك، ولا شاغلا عن ذكرك، ولا ملهيا عن شكرك، وقنا من كل ما يذل لنا قدما عن صراطك أو يميل بقلوبنا عن رضاك. اللهم اجعلنا في ذرعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين حججك على عبادك وأنوارك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل وسلم على محمد الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين، عبدك وابن عبديك الموالي له الممهد لدولته والفقهاء العدول والعلماء الصلحاء والمجاهدين الغيارى والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك وسدد خطاهم على طريقك وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد أيها الأعزاء، فالموضوع من حقائق الساحة العربية والمحلية. من قبل أكثر من سنة تحركت الساحة العربية في اتجاه الإصلاح والتغيير على يد شعوبها فيما يصطلح عليه بالربيع العربي. الملاحظ من هذا الحراك كله أنه ليس كما كانت طبيعة الحركات السياسية والانقلابية قبله، والتي كانت تنطلق عن تدبير قيادة شخص أو حزب أو فئة متنفذة وطلبا لمكاسب تتحرك في دائرة معينة ضيقة خاصة. امتاز الحراك الذي شهدته الساحة العربية هذه المرة امتاز الحراك الذي عاشته الساحة العربية هذه المرة بأنه حراك شعبي عام منطلق من معاناة الشعوب، من وعيها وجهودها وتضحياتها، ويعبر عن آلام الشعوب وآمالها وطموحاتها، ويسعى لاستعادة عزة هذه الشعوب وكرامتها. ولذلك لا يتوقف عند وصول البديل الذي لا يحقق أحلامه وأحلام الشعب وأمنياته رغم كل الكلمات المعسولة والألوان الزاهية وأساليب الخداع والشعارات الرنانة. طلقت الشعوب تطلب الانعطاف، حرية والانعطاف، العزة والكرامة، أن تسود قبل أن تسودها الحكومات. وللطبيعة الشعبية العامة لهذا الحراك تجده لا يموت بموت رجل ولا رجال، ولا بسجن مئة ولا مئات، ولا بتراجع حزب أو أحزاب، ولا يضعف بمن يضعف، وخيانة من يخون، إنه تفجر عام لقوته وسعته واشتداده لا تؤثر على اندفاعته العارمة كل هذه الخسائر وكل هذه التراجعات. هذا الواقع الذي رآه الجميع في عموم الساحة العربية لا بد أن يؤكد للذين يطمحون لإسكات صوت الشعب هنا عن مطالبه بأنه لو مات كل العلماء البلد ممن يتمنون موتهم أو غيبوا في السجون أو هجروا ولو خلت الساحة من كل رمز من رموزها السياسية فإن ذلك لا يقضي على حركة الشعب وإصراره وإصراره. فإن ذلك لا يقل له لا يقضي على حركة الشعب وإصراره على مطالبه العادلة. وجاء دور الأنظمة العربية التي خاضت الصراع من حراك شعوبها على تفاوت، فمنها ما حاول امتصاص الصدمة بدرجة وأخرى من الإصلاحات مبكرة أو بعد حين بصورة استطاعت تهدئة الأوضاع أو لم تستطع، استطاعت تهدئة الأوضاع إلى حين أو لم تستطع، ومنها من لم يعرف إلا استعمال لغة القوة، ومنها ما يتجه إلى السماح بالمطالبة السلمية بالإصلاح ويتعامل معها بمهارته السياسية في المراوغة والالتفاف، مع مضايقته للمطالبة محاولة للتخلص من إحراجها، ومنها من يعاقب على أصل المطالبة ويلاحق بالأذى كل صوت ناقد وكلمة تبوح بطلب الإصلاح وظاهر أننا صرنا هنا إلى هذا المستوى الأخير، أن تلاحق، أن تجرم كلمة تنطلق بمطالبة الإصلاح.
لن نركع إلا لله،
لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله.
وهذا المنحى يزيد الإيمان بضرورة الإصلاح، لأنه يضيف إلى المحنة ويرفع من درجة القهر ويضاعف المشكلة ويزيد في التأزيم ويكثف من حالة الاضطهاد. أمام هذه الحالة، قولنا أمام هذه الحالة لا عنف ولكن لا تراجع، لا تراجع عن الإصلاح، لا عنف ولكن لا تضحية بالمطالب، لا عنف ولكن لا عودة إلى الوراء، لا عنف ولكن لا بد من الحرية والعزة والكرامة، لا عنف ولكن لا بد من حقوق المواطنة الكاملة، لا عنف ولكن لا بد من أن تصدق كلمة الميثاق بأن الشعب مصدر السلطات. ذهب عشرات الشهداء إلى رحمة الله، ودخل السجون مئات الأحرار والحرائر، وامتلأت ساحة الوطن من أنواع الانتهاكات التي ضاق بها الشعب، وهدمت المساجد ولا زال يمنع بنيانها والصلاة في مواقعها، ولا زال الشرفاء والشريفات مغيبين في حبسهم، ولا زال سماحة الشيخ المحروس والناشط الحقوق الخواجة يتهددهم الموت في المستشفى السجن، ولا زال رجب الناشط الحقوقي الآخر يحتجز ويحاكم، ولا زال قادة الرأي السياسي ممن في السجن يتلاعب بمصيرهم، والرعب الذي تفرضه السلطة هو سيد الموقف، والمطالب الحقوقية والسياسية معطلة. كل ذلك ولا حاجة للإصلاح، مقولة يتنكر لها الدين والضمير والعرف العالمي والحس الإنساني والميثاق الوطني، وكل دستور فيه شمة من العدالة. سؤال يتطلب جوابا موضوعيا منصفا من السلطة: كيف تباركون لأي سلطة أنتجتها الديمقراطية في أي بلد من بلدان الربيع العربي من خلال إرادة الشعب، ثم ترون أن مجرد المطالبة بالديمقراطية من هذا الشعب جريمة لا تغتفر، ولا بد أن تواجه بالعقوبة الصارمة وأشد التنكيل والعذاب؟ كيف تحاربون من أجل الديمقراطية في بلدان من بلدان الربيع العربي وتقهرون صوت الحرية في هذا البلد؟ تمتلك السلطة الكثير من الإمكانات البطش والتنكيل وتنفيذ مشتهياتها في الناس، ولكن كل المقادير محكومة لمالكها الواحد الأحد الذي لا نفاذ لأمر إلا بإذنه. وإذا كانت المحاولة من كل التهديدات والتوعدات أن يتخذ مؤمن من أي سلطة ربا من مع الله سبحانه يخافها خوفه منه ويرجوها رجاءه منه رجاءه فيه ويمتثل لإرادتها امتثاله لإرادته فضلا عن أن يقدم لها أمرا أو نهيا على أمره ونهيه، فهذا مما يستحيل على عقل المؤمن وإيمانه ونفسيته التي بناها الإيمان. والله هو العاصم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن تكن قويا فالله أقوى. ولا يمكن أن يقدم رضا، لا يمكن أن يقدم مؤمن رضا مخلوقا على رضا الخالق. وليسمح لي ملأكم الكريم أن أعرض بصورة مقتضبة لما نالني من التشكيك في جنسيتي في حملة من الافتراء المكشوف والتجني السافر المتجاوز لحدود الدين والأدب واللياقة والأدب وكل عرف الإنسان، حيث أراه طريقا لماذا نتناول هذا وعرض هذا حيث أراه طريقا للتشكيك ليس في جنسية المئات من الأرحام فحسب، ولا جنسية طائفة بكاملها، بل هو طريق للتشكيك في جنسية أي مواطن أصلي مغضوب عليه من السلطة. لكن لماذا يتجاوزني هذا التشكيك والمئات من أهلي إلى كل مواطن مغضوب عليه؟ ذلك لا لأني أمثل غير نفسي أو أن لي امتيازا على أي طفل من أطفال الطائفة أو الشعب، ولكن لأن لف ثوابت جنسيتي مع ترسخها يفتح الباب لنسف ثوابت الجنسية لأي واحد يراد التخلص منه للعداء السياسي. يبعد بيت جدي الرابع عبد الاثني عشر أي الأئمة الأطهار عليهم السلام والمسمى ابن عمي المباشر باسمه وهو أبو الشهيد عبد الحميد عن بيت الوالد والعم الذي تربيت فيه حوالي 150 قدما فقط. وأما عائلة المصلي والتي ينحدر أجدادي منها والتي كانت قاطنة في حي المصلي المعروف الآن بفويليد شمال الدراز، هو الفريق الشمالي في الدراز، وفيه مسجد القدم الذي يقع قريبا من هذا الجامع، فإن هذه العائلة قد اضطرها الاضطهاد السياسي المعروف تاريخيا إلى الهجرة من البحرين بعد أن صب رجالها عرقهم على أرض هذا الوطن منذ مئات السنين إسهاما في بنائها، وتركوا شواهد هجرتهم قائمة، وقد وقفت في من وقف على آثارها. ومع ذلك، مع هذه الهجرة وكانت واسعة، ومع ذلك فإن أبناء العمومة والخؤولة من مباشر وغير مباشر ممن يلتقون بنا ونلتقي بهم في جد واحد يبلغون في الدراز بالمئات، إلى جنب أبناء وبنات وإلى جنب أبناء وبنات من عاش من الإخوة حتى سن الزواج والذين يعدون بالعشرات. ولا فخر كالفخر بالإسلام، ولا قيمة لنسب من دون عمل صالح. فأسأل الله الحنان المنان لي ولكم سلامة الدين وزاد التقوى، وشكوانا إلى الله، وكفى بالله حاكما ونصيرا. مثل الكلام الذي نشر فضيحة من فضائح الإعلام الرسمي، وصورة من صور الظلم البشع للمواطن. ولي كلمة إلى كل المؤمنين والمؤمنات من أبناء هذا الشعب الكريم، أبلغكم أيها الأعزاء أنه لا يرضيني بل يسوءني، مسني ما مسني من سوء ظلم الظالمين، أن يضطرب وضع هذا الوطن يسوءني، أن يضطرب وضع هذا الوطن أو أن أكون سببا في أن تسيل قطرة دم واحدة من أي مواطن أو مقيم كان من كان. وإني لشديد الحرص، وإني لشديد الحرص على سلامة شبابنا، نفسي لهم الفداء. اللهم أما طريق المطالبة السلمية بحقوق الشعب ونيل حريته واسترداد كرامته وتصحيح الوضع فلا انقطاع له، ولا يمكن التوقف عن هذه المطالبة. ذهب منا من ذهب وبقي من بقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما النصر إلا من عند الله. اللهم ارحم، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم برئنا من الفساد والإفساد والمفسدين، واجعلنا من أهل الصلاح والإصلاح، وممن لا يعدل بهم الشيء عن الحق، ولا يميل بهم شيء إلى باطل. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا والشهداء المؤمنين والمسلمين في كل مكان وزمان، واشف مرضانا وجرحانا ومرضاهم وجرحاهم، وفك قيد أسرانا وسجنائنا وقيد أسرهم وسجنائهم، ورد كل غريب من الغرباء المؤمنين والمسلمين إلى أوطانهم في عز وكرامة، يا رحمن يا رحيم يا كريم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.